اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. في هذه الحلقة نناقش سلسلة الاجتماعات التي عقدت في بلدية بنغازي بشأن المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول الدستور والحوار المنعقد حاليا في تونس، إضافة إلى ملف الإعمار. وقد ضمت هذه الاجتماعات نخبة من السياسيين والحقوقيين والمثقفين ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي العام بالمدينة. كما حضر الاجتماعات نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني وأعضاء سابقون بالمجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام. وخلص المجتمعون إلى بعض النقاط التي سيشملها بيان سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. يأتي ذلك فيما سادت أجواء إيجابية نقاشات الفرقاء الليبيين في تونس وسط توقعات بصدور بيان مشترك. وقد أعربت الأمم المتحدة عن رغبتها في تأجيل البحث في النقاط الخلافية إلى مراحل لاحقة وتفضيلها تعديل المادة 8 من اتفاق السخيرات المتعلقة بصلاحيات الدفاع والأمن. وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن تنهي لجنة صياغة مشتركة مؤلفة من لجنتي الحوار التابعتين لكل من مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس من صياغة توافقية حول البنود المتعلقة بهيكلية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وصلاحياتهما، مع وجود توجه لاختيار رئيس للحكومة من غير أعضاء المجلس السياسي. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الأكاديمي والخبير في الشؤون الليبية الدكتور عبد العزيز غنية. الأكاديمي والخبير في الشؤون الليبية الدكتور عبد العزيز غنية، دكتور أرحب بك جزيل الترحيب في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، ونطل من خلالها ونبحث في آخر المستجدات على الساحة الليبية.
نعم سيدي، تحية وتقدير لك ولمستمعيك الأكرم.
أهلا بكم دكتور. بداية أناقش مع حضرتك الاجتماعات التي اختتمت في ديوان بلدية بنغازي مساء أمس، والتي دارت على مدار يومين وناقشت المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول الدستور وحول الحوار المنعقد حاليا في تونس، إضافة إلى ملف الإعمار. المجتمعون خلصوا إلى نقاط سيشملها بيان سيتم إعلانه اليوم في وقت لاحق، لكن هذا الاجتماع بشكل أساسي أكد على عدم المساس المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر، إضافة إلى ضرورة إلغاء المادة 8 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي بحيث لا يكون هناك لا مساومة ولا تفاوض عليها. السؤال بداية لحضرتك، والآن في هناك حديث طبعا عن لقاءات مثمرة إلى حد ما، هناك جو من التفاؤل حول اللقاءات التي تجمع الفرقاء الليبيين، بداية فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وعدم المساس بها، وإشارة طبعا أنها تحت قيادة المشير خليفة حفتر. برأيكم هل هناك من تخوف أن الفريق الآخر سيكون بالنسبة له مسألة في غاية الحساسية أن تبقى هذه المؤسسة تحت قيادة المشير خليفة حفتر، وبالتالي تأكيد المجتمعين على عدم المساس بهذه المؤسسة؟
هو بالتأكيد أهلنا في ليبيا والقبائل والتركيبة الليبية ربما تختلف، نعطي فكرة للمجتمع العربي عن ما يحدث في ليبيا. ليبيا ليست مثل جارتيها تونس أو مصر مجتمعات مدنية كاملة مكملة، ولكنها مجتمع ما زال قبلي مناطقي عشائري، وهذه قد نجح حقيقة النظام صامخ خلال 40 سنة من إخفائها عن العالم، وهي تعتبر من أسرار تكوين دولة ليبيا. اليوم أصبح الموضوع أمام الجميع ومفروض أمام الجميع ويعرفه الجميع حقيقة، والمتتبع للتاريخ الليبي يدرك ذلك، لأن ليبيا خلال جهادها ضد الإيطاليين في القرن الماضي كان جهاد ليبيا، كان جهاد كل القبائل، كل معركة المعارك كثيرة كانت تقودها القبائل داخل مضاربها ضد هذا العدو الغاشم القادم إليها من وراء البحار. نفس الموضوع يتكرر اليوم مع تدخل النيتو ومع تدخل القوى الغربية والقوى الدولية التي لم نرى منها خلال هذه السبع سنوات أي حل حقيقي لليبيا. بصيص الأمل الوحيد الذي عاش المواطن الليبي من خلال قبائل ومن خلال مدن هو انتصار المؤسسة العسكرية وأبنائها من الضباط والجنود في معركة بنغازي ضد الإرهاب وضد التطرف. ما يخشى عليها ولا هو أن تغتال هذه المؤسسة العسكرية. ويبدو أن هناك أكثر من تكتيك أصبح ينتهجه المشهد الأعلى المشهد الدولي، وهو بإخراج حاولوا في أكثر من مرة مادة تامنة في اتفاق الصخيرات بأن يضعوا ويلجموا هذه المؤسسة العسكرية تحت البرلمان وتحت سلطة مدنية. هذه السلطة المدنية تتنازعها أخوائها الخاصة وانتمائها إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف، وربما تقضي على المؤسسة العسكرية. وبالتالي كان هناك خلاف شديد في المادة التامنة. اليوم غير الغرب المنظومة الغربية في دول الغربية المتحكمة في مجلس الأمن والمؤثرة جدا في قرارات الأمم المتحدة وفي قرارات الأمم المتحدة بأنهم يريدون إخراج قائد الجيش العام في ليبيا، وبالتالي بالركل إلى أعلى. هذه الفكرة إن هو يتم تطوير خليفة حفتر من قائد عسكري إلى قائد سياسي، وهنا تكمن الخطورة. متى يدخل أي قائد عسكري يتنحى عن واجب محاربة الإرهاب لأنه يحظى بالكاريزما المناسبة؟ أيضا لا تنسى أنه يعتبر من أقدم الضباط الجيش الليبي الذين خدموا من فترة تدريس مرورا بفترة زعيم الليبي الراحل معمر القذافي وإلى الآن، وبالتالي هو يحظى باحترام شريحة كبيرة من العسكريين والضباط. تطويره إلى الجانب السياسي واجتماعه في فرنسا واجتماعه في إيطاليا وانطلاقه خارج دائرة التبادلات واللقاءات العسكرية، هذا الأمر سيضعه في دائرة الجدل، لأن هذه القبائل وهذه المدن تدعم المؤسسة العسكرية بقوة، ولكن من الجانب السياسي ربما لديها تطلعات أخرى ولديها أشياء أخرى. اليوم يؤكد أبناء القبائل في بنغازي وفي المنطقة الشرقية بالكامل أنهم وراء المؤسسة العسكرية، وأن لا تغتال هذه المؤسسة العسكرية حتى وإن كانت لها بعض الأطماع السياسية وكانت لها بعض الأمنيات السياسية تكون على قيادة البلد. الأمر هذا يجعز حقيقة طرفين أساسيين المتطرفين والإسلام السياسي والإسلام منهم براء حقيقة في المنطقة الغربية، يجعز كذلك من حاول أن يتحكم في هذه المسألة بقوة السلاح وهم المنتمين للأسف الشديد إلى مدينة مصراتة. وبالتالي ترى المناورة الأخرى التي قدمت مؤخرا وهي محاولة الأتيان بشخص أمريكي الجنسية يحاول أن يقدم نفسه على أنه من الجانب الغربي والجانب المنطقة الشرقية ويمكن أن يرشح نفسه إلى ليبيا وهو السيد القيطرة، هي مسألة مسرحية كانت سمجة حقيقة ولم يتقبلها الشعب الليبي، لأن هذا الشخص أتى من وراء البحار وكل الأجندة وكل التصريحات وكل اللقاءات التي كانت له في مصراته وفي طرابلس كلها يحاول أن تكون ضد الجيش الليبي، وهو إذن كان مجرد أداة مستخدمة ضد الجيش الليبي. اليوم أيضا زين غسان سلامة لقاء مع ممثلين من مجلس النواب ممثلين من المجلس الأعلى للدولة رغم كل التفاؤلات الإعلامية، ولكن هذه تفاؤلات كاذبة ليست حقيقية، لأن المجلس النواب لم يوافق على مسودة اتفاق الصخيرات، وضع اتفاق الصخيرات في حد ذاته كمرجعية لأي اتفاقات أخرى، أيضا يدعنا نلغي مجال الاختلاف مع اتفاق الصخيرات والضرر التي ألحقه ببعض الشرائح في المجتمع. محاولة التلاعب من غسان سلام أو محاولة المناورة السياسية نقول تلاعب ولكن نقول مناورة سياسية بأن هناك طرف رافض جدا إلى اتفاق الصخيرات وهو طرف المؤيدين للنظام السابق، وبالتالي يحاول أن يريد أن يغازلهم بأن يدعوهم إلى المؤتمر الوطني العام والذي يتم بعد الاتفاق على هذا الاتفاق. كل هذه المناورات السياسية لا تخدم ليبيا. الشيء الوحيد الصلب والذي يعتبر قاعدة صلبة هو وجود جيش ليبي، وجود ضباط ضد التنظيمات المتطرفة وضد التدخلات الليبية الخارجية، وترى ذلك واضحا وجليا في المنطقة الشرقية. إذن الليبيين يحاولون اغتيال هذا الجانب، وبالتالي قبائلنا في المنطقة الشرقية لديها مطالب، يعني لديها مثلا أن وقوفها مع الجيش الليبي هذا أولى الأشياء، ولكن هناك أيضا مطالبات أخرى. بنغازي تعرضت إلى حملة دمار شامل، محاولة إخراج هذه التنظيمات المتطرفة تحتاج إلى إعادة إعمار، ما في ذلك شيء. أيضا تحتاج أن تدعو أن الاتفاقات السياسية تكون داخل ليبيا، تكون بإشراك الجميع، هذه أيضا مطالبات يراها الجميع، ترى أن في المصالحة العامة المصالحة حقيقية وأساسية، رغم أن السياسيين ربما بعض الإسلام العالم السياسي أو بعض المتطرفين الآخرين لا يحلو لهم أمر المصالحة الليبية، بدليل تم اغتيال الشيخ عبد الله النطاط وهو أحد شيوخ قبائل ورفلة في الغرب الليبي في سعيه لإصلاح ذات البين ما بين قبيلتين في المنطقة الغربية بينهما الكثير من المشاكل نتيجة لهذه التغيرات السياسية. فهناك أطراف أخرى لا تريد للليبيين أن يجتمعوا إلا عبر بوابة الأمم المتحدة. وهل بوابة الأمم المتحدة هي بوابة فعلا بوابة عادلة، هي بوابة فعلا تحظى بثقة الجميع؟ لا أظن ذلك. نقدر جهود الدكتور حسان سلامة، ولكن يظل الأمر بيد القوات المسلحة الليبية بشرط أن لا تتجه للجانب السياسي، وربما ستكون أكثر قوة وأكثر صلابة.
نعم دكتور، وتأكيدا لكلامك المبعوث الأممي اقترح تأجيل البحث في النقاط الخلافية إلى مراحل لاحقة، وتفضيل تعديل المادة 8 من اتفاق السخيرات المتعلقة كما هو معروف بصلاحيات الدفاع والأمن. ولكن لوحظ في مبادرة الأمم المتحدة أن موضوع القضاء على داعش لم يحتل المرتبة الأولى لتوحيد جهود كل الفرقاء الليبيين لمقاومة هذا التنظيم الإرهابي، لأنه مع بقاء الإرهاب في ليبيا والذي يجب أن يشكل نقطة تلاقي لدى الليبيين لا يمكن إحداث أي تغيير جوهري في المشهد السياسي. إضافة لهذا الكلام، حتى للواشنطن بوست مقالة نشرت أمس تقول بأن المقاتلين المرتبطون سابقا بالقاعدة يحكمون ليبيا الآن. من خلال متابعتك دكتور للجهود الأممية لإحلال السلام في ليبيا، هل توافق رأي القائل بأنها لا تعطي ملف القضاء على تنظيم داعش والجماعات الإرهابية بشكل عام لا تعطيها حقه في هذه الجهود التي تقوم بها الآن؟
هو تنظيم داعش في حال ذاته له أكثر من جانب. هو حقيقة انفضح تنظيم داعش ومن يدعم تنظيم داعش حقيقة بشكل صورة جلية وواضحة في الشرق الوطن العربي تحديدا في سوريا والعراق، وربما من كشف هذا الدور والتلاعب أو استخدام ما يفعله تنظيم داعش وتوظيفه إلى مصلحة إلى المصلحة السياسية لطرف ما في سوريا وفي العراق، وهذا لا يختلف طبعا على ليبيا إلا عندما تدخل طرف ثالث وهي كانت روسيا، عندما تدخلت وبالتالي أصبح فضحت كثير من هذه الممارسات الخاطئة أو التلاعب السياسي أو التلاعب العسكري أو حتى الدعم العسكري إن جاز لنا قول ذلك. هذا الأمر نفسه ينطبق الآن في ليبيا، تنظيم داعش تم القضاء عليه والتنظيم المتطرف، لكن من يدعم تنظيم داعش؟ لماذا هناك خطوط لانتقال المقاتلين من سوريا والعراق عبر تركيا إلى ليبيا ومن ليبيا؟ وعندما تتكلم على ليبيا أنت تتكلم على مقاتلين وكأنها منطقة تجنيد لهؤلاء العناصر المتطرفة من مالي، من منطقة الحزام الصحراوي لوسط أفريقيا، ثم دول العربية سواء كانت مصر سواء كانت تونس سواء كانت الجزائر سواء كانت المغرب. كل هذه التنظيمات حقيقة تتمحور ويتم تدريبها وتخليصها وتم تعبر إلى تركيا. من يسيطر على طرابلس؟ من يسيطر على الطيران؟ هذه الأطراف التي تحاول الأمم المتحدة والدول الغربية تمكينها من كرسي السلطة. هذه الحقيقة يعرفها المواطن الذي يعرف أن من يدعم داعش هي كل التشكيلات المسلحة المسيطرة اليوم على البلد. الإسلام السياسي مهما كان أخوان مسلمين أو كانوا مقاتلة أو كانوا داعش، هؤلاء تذكر قول للسيد الغنوشي وهو من أكبر منظرين التيارات الإسلامية ربما بشكل سياسي وحتى قتالي، عندما يقول إننا نحن تمكننا من القوة الناعمة حصدت لنا بما معناه وليس بشكل حرفي، إن نحن تمكننا من القوة الناعمة وهي صناديق الانتخابات والناس انتخبتنا، ولكننا لم نستطيع أن نمتلك القوة الخشنة، وهنا يقصد السلاح.
نعم.
وبالتالي عندما حاولوا استخدام السلاح أضروا بنفسهم وأضروا بهذه الدول، لأن هذه الأطراف ليست في أيديولوجيتها أن تكون من ضمن الأكاديميات العسكرية ومن ضمن القوانين وبالتالي تتعامل مع المواطن مهما كان قناعاته، هي تريد استحضار قوانين ما قبل إرساء الدول، وبالتالي نتج لدينا تنظيم داعش الذي يقص الرقاب والذي يقتل الناس والذي يغتال، وهذه الصورة المقيتة دمر في سرت ودمر في بنغازي، والجميع يحاول أن يضم هذا الطرد داعش إلى رصيده، ويتناسى أن معظم قادة داعش هؤلاء تم إخفائهم تحت هذه الإدارة السياسية تحت هذه التنظيمات السياسية، وما زال هناك طيران يستخدم إلى هذه الساعة في ترحيل هذه التنظيمات الطرف. هذا الأمر أصبح واضح للمواطن، أصبح واضح للأمم المتحدة. استخدامك شماعة لمحاولة دمار ليبيا قصة أخرى. الدمار يأتي على الرأس السياسي المدمر وليس على الفرد المخالف، والرأس السياسي المدمر هم هؤلاء الذين مرتعبين مرتعدين جدا من تقدم قوات الجيش الليبي، مرتعدين جدا من أن يطرحوا أنفسهم ضمن عملية انتخابات إلا عندما تكون هناك شروط مسبقة في إقصاء، شروط مسبقة لتحديد من يدخل من بوابة الانتخابات. وبالتالي يريدون تحديد بوابة الانتخابات، من يدخلها يدخلها أفرادهم هم أو جماعتهم أو من ينتمي لهم فقط، ولا يدخل هذه البوابة خصومهم. فنحن اليوم مثلا لو دخل بلا طلب، رأينا كثير من المظاهرات، لو نفرض جدلا سمح لأنصار قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أن يدخلوا للعاصمة طرابلس، ولو سمح إلى أنصار النظام السابق الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام الدخول إلى الساحات العامة في طرابلس، فكم بوجهة نظرك ستكون الأعداد؟ هل ستكون نفس الأعداد التي تخرج لهم في طرابلس؟
نعم.
أم ستكون الأعداد مأهولة لا يستطيعون الإتيان بها؟ وبالتالي هم يريدون، فما بالك بعملية انتخابات؟ نحن نتكلم على مظاهرات عادية بدون إقصاء، بدون قتل، بدون متابعات.
نعم.
فما بالك لو أتيحت فرصة لهذه الشخصيتين بأن يكونوا ضمن عملية انتخابات أو ضمن بوابة انتخابات، فهل سيسمح لهم ذلك؟ طبعا موضوع أن يكون قائد عسكري على رأس دولة في العالم الثالث لديها النفط ولديها غاز، هذا يعتبر من المحرمات في فقه السياسة الغربية.
نعم.
لا تريد أن يكون لديها بهذه الكاريزما وبهذه المواصفات شخصية لربما تستطيع أن تخلق جزء من القرار الوطني الليبي. هناك كثير من الأشخاص الوطنيين، نحن لا نبخل أن الناس حقهم في أن يتبووا وأن يدخلوا الانتخابات وأن يكون لهم مؤيدين، الجميع الليبيين يحتركوا في وطنهم، كفانا التال دم، هذه الأشياء كلها سأم منها المواطن الليبي. وبالتالي اليوم المواطن الليبي يعيش سلام مع نفسه رغم اختلافات قناعاتهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أكثر مما يعيشه هؤلاء السياسيين الذين حاول يجمعهم غسان سلامة أو يحاول أن يجمعهم أي طرف سياسي آخر من أجل قسمة الكعكة الليبية وليس من أجل إصلاح البلد، من أجل توفير الأشياء أساسية للمواطن. مواطننا الليبي لمستمعك العربية يقف طوابير طويلة أمام المصارف للحصول على مرتباته. يعني نحن أمام ظاهرة لا يمكن أن تفسر، ليس دولة فاشلة ولكن دولة إصابات. هناك الأمم المتحدة، الآن سنضيف طبعا الأمم المتحدة من خلال اتفاقاتها ومن خلال مؤتمرات القبائل وغيرها تشعر بعدم ارتياح اتجاه المبادرات الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن هناك شرطين أساسيين في مبادرات الأمم المتحدة لم تستطيع أن تضع عليهم. أول الشروط وهو تجميع السلاح.
نعم.
لم نرى مبادرة لتجميع السلاح من يد الميليشيات رغم أن اتفاق الصخيرات كانت أولى بنودة هي تجميع السلاح. أين تجميع السلاح؟ لا يمكن أن تعطي ميليشيا معينة كرت أنها تتبع الدولة وفي واقع الأمر هي الميليشيا مسؤولة عن التهريب والقتل. ونحن نتكلم معك اليوم هناك قتال في مدينة صبرات.
صحيح.
60 كيلو غرب طرابلس، ما بين واحد مهرب اعترف في القنوات الليبية أنه كان من المهربين والآن انضم إلى حكومة الوفاق. كيف يمكن حكومة وفاق محترمة أن تسمح لهؤلاء الذين اغتصبوا مسميات تحت بند الشرعنة الثورية وأصبحت تشكيلاتهم العصابية الإجرامية تشكيلات تتبع الدولة الليبية شكلا وليس حقيقة، وتم إقصاء ضباط وتم إقصاء جنود بحجة أنهم كانوا يشتغلون مع النظام السابق، وهذا الأمر تلافات المنطقة الشرقية وقوات الجيش الليبي وخليفة حفتر. وبالتالي تجد أن المؤسسات العسكرية في المنطقة هناك عادة المكاتب الأمنية ومكاتب الشرطة والبحث الجنائي للعمل، وبالتالي لا توجد جريمة في المنطقة الشرقية. هناك تحتاج إعادة أعمار، نحتاج إلى أمور أخرى لها علاقة بالبنك المركزي ولها علاقة بانهيار قيمة الدينار الليبي، وهذه الأمور تعتبر أمور قومية. الأمر الآخر قصاً سلام لم يستطيع أن يدعو إلى محاصرة دواعش المال العام الذين ارتبطت أسمائهم مثل ما قالت الواشنطن بوست بالقاعدة وورثوا النظام السابق وسرقوا أمواله. أين تم تخزين هذه الأموال؟ تم تخزين هذه الأموال في تركيا.
نعم.
تم تخزين هذه الأموال وغسلها في دول الجوار. لماذا لم نرى قوائم لملاحقة هذه الحسابات التي أدخنت بأموال الليبيين وسرقت أموال الليبيين؟ لماذا لا يوجد ضغط على الحكومة التركية لفضح هذه الحسابات؟
نعم.
بها الملايين. كثير عادة الأخبار تتداول بين الفينة والأخرى عن ضبط كميات من الذهب مهربة من ليبيا في اتجاه تركيا. هذه الكمية القليلة التي تضبط في المنافذ الجوية، فما بالك بالكميات الأخرى التي لم تضبط؟ فما بالك بالأموال الأخرى؟ ليبيا اليوم تعتبر تحت خط الفقر، ظروفها سيئة، إذن هناك من سرق الأموال، أين ذهبت هذه الأموال؟
نعم.
لم يلاحقها غسان سلامة ولم تطرح الدول الغربية مجتمعة لمجل ملاحقة السراق. نحن لا نتكلم على من وضعت القصص الأخرى الأكبر والأعظم، الاستثمارات الليبية بالخارج والمحافظة الاستثمارية والأمور الأخرى التي تدخل فيها سياسات دول. هناك من يريد أن يفقر الشعب الليبي، أن يذل الشعب الليبي رغم وجود ثروة هائلة له، ومع ذلك الشعب الليبي لا ين ينظر إلى هذه الثروة، ولكن يريد جزء من الأمن والأمان الذي يستطيع له، يستطيع من خلال المواطن أن يشتغل أي عمل حرفي بسيط، يجني منه بعض الأشياء، بعض المال كي قوت لعياله، أو أن يكون المزارعين يشتغلون. ليبيا بلد شاسع وعدد سكان تتكلم على 6 مليون خلال هذه الحروب وخلال هذه آفات المرض، ربما حتى العدد نزل عن 6 مليون. هل 6 مليون تتكلم أنت عن عائلة وليس تتكلم عن بلد ولا على دولة وعلى مواطنين؟ ديانة واحدة، كل الأمور الثانية واحدة، من الروابط حميمية، روابط دم. فهناك من يريد أن يستمر بالأزمة الليبية عندما خرج في الأفق حل، لكنه حل مؤلم، وهو حل عن طريق ضباط والمؤسسة العسكرية التي ربما تقضي على الإرهابيين وربما تكون هناك أخطاء، ولكن نحتاج أن نقضي على هذا الإرهاب، نحتاج أن نشارك أكبر عدد من الناس في 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 أي عملية سياسية قادمة، ولكن ليس بقصة هذه المناورات وهذا التجمعات، سواء كانت في تونس أو كانت في مصر أو كانت في أي دولة أخرى. كان حريا على غسان سلام وعلى الليبيين المجتمعين الذين يدعون جميعهم إنهم الأهل الحل أن يفرزوا مدينة ليبية واحدة يلتقوا فيها. هذا يعتبر فشل لهؤلاء السياسيين وفشل أيضا للأمم المتحدة.
نعم نعم، أنا أشكر الجزيل الشكر على هذه المداخلة، الأكاديمي والخبير في الشؤون الليبية الدكتور عبد العزيز غنية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
شكرا جزيلا.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.